أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم الأبدي السرمدي على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد، عجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. قال المصنف: ومنعه أبو جعفر ابن بابوي، وطرد المرتضى وابن الجنيد الحكم في مشاهد الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. كان الحكم في القصر بين التعيين والتخيير في جملة من المواطن، وكانت عدد المواطن التي قرأناها في الروايات الشريفة 4، جيد، ويمكن أن تكون 5 بلحاظ العناوين التي وردت في الروايات الشريفة. وذكرنا بأنه يمكن أن يقال بأن في بعض المواطن لا يستفاد إلا خصوص التمام. ليش؟ لأنه ورد في بعض الروايات يتم 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 يتم، استخدام كلمة يتم بدون الالتفات إلى مسألة التقصير، جيد. ولكن هذا النحو من الروايات علقنا عليه يوم أمس، بأن هذه الروايات التي تفيد الإتمام وتلزم بالإتمام هي معتمدة على، يعني معتمد فهمها على الروايات الأخرى التي تفصل بين من كان يمكنه الإتمام فيرجح في شأنه الإتمام، ومن كان لا يمكنه الإتمام لتعب مثلا فإنه لا يرجح فيه شأنه الإتمام، بل له أن يقصر. واضح ولا؟ وإن كان الجميع يصلون في مكان واحد كالبيت المشرف، ولذا ما يذهب إليه كما هو الشيخ الصدوق ابن بابويه من منع القاصر، من منع القاصر، منع التخيير وتحتيم القاصر، جيد، لا ليس في محله، مع وجود الروايات الدالة على التخيير. وقلنا استفدنا حكم التخيير بلحاظ شنو؟ بلحاظ مجموع الروايات والأخبار. الشيخ المرتضى أو السيد المرتضى ابن الجنيد وسعوا الدائرة في تطبيق الأحكام، وقالوا بأن الحكم جار حتى في المشاهد المشرفة، وكان المجال الذي يمكن أن يعتمد عليه هو تعبير بعض الروايات حرم أمير المؤمنين وحرم الإمام الحسين عليه السلام بإلغاء الخصوصية في هذين الحرمين المباركين، وتوسيع الدائرة إلى كل مكان من المشاهد المشرفة. قلنا هذا يمكن أن يستفاد منه ما يصلح دليلا إلى من قال بتوسعة الحكم، حكم التخيير، إلى كل المشاهد المشرفة. وإلا الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه قال: لم نقف على مأخذه، يعني حتى هذا التوجيه الذي ذكرناه الذي قلنا أنه يمكن، يقول حتى هذا حتما طرق في ذهنه الشريف هذا النحو من الاحتمال، لا يراه توجيها أو دليلا يمكن أن يعتمد عليه فيما يرجع إلى هذا الحكم. يقول: ومنعه أي التخيير أبو جعفر محمد ابن بابوي وحتم القصر فيها كغيرها. حتم القصر فيها كغيرها، فما في عندنا شيء اسمه تخيير، الحكم واحد وهو خصوص القاصر. يقول: والأخبار الصحيحة حجة عليه. قرأنا جملة من الأخبار على أنها نموذج، ولم نكن مستقصين لكل الأخبار، هذا نموذج على الأخبار التي تفيد التخيير بين القصر والتمام، واضح أو لا؟ لذا قال: الأخبار الصحيحة حجة على التي تفيد التخيير. فالقول بالاكتفاء بالقصر أو الاكتفاء بالإتمام ليس في محله، مع الالتفات إلى ما هو وارد وثابت في الأخبار المباركة. وطرد المرتضى وابن الجنيد الحكم في مشاهد الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. يقول: ولم نقف على مأخذه. وطرد آخرون الحكم في البلدان الأربع، يعني مو الاكتفاء بخصوص شنو؟ بخصوص مكة، بخصوص مسجد مكة، إنما يتوسع الدائرة إلى مكة. هذا اللي ذكرنا أنه لوجود بعض الروايات التي لم تذكر اسم المسجد، بل ذكرت التقصير في مكة أو التخيير في مكة. فإذا قالت التخيير في مكة معناتها أنها تشمل المسجد وما بعد المسجد، خارج المسجد. ما دمت في مكة فأنت مخير بحكم القصر والتمام. وقلنا هذا يتفرع على آراء الفقهاء في القول بالتخيير في خصوص البيت الشريف، بالاعتمار على أن الروايات ورد فيها كلمة مسجد، أو لا نقول بأن المراد بالمسجد ليس هو من باب التحديد إلى خصوص المسجد، بل المراد بالمسجد هو ذكر الفرد الغالب، أن غالب الناس كحجاج أو معتمرين، بل حتى السكن القريبين من البيت الشريف من أهل مكة، باعتبار أن مكة كانت ملتصقة بالبيت الشريف. الآن توسعت البيوت وابتعدت، ولا قبل لما تقرأون في الحج مثلا في بيوتهم كانت بين الصفا والمروة، وفي أطراف البيت القريب جدا من يعني الأطراف القريبة جدا من البيت الشريف، واضح؟ الآن توسعت الدائرة أكبر واتسع الحرم أكثر وأكثر، فإذا غالب صلواتهم كانت إيه؟ كانت في البيت الشريف عليكم السلام. فإذا القول والتعبير في بعض الروايات بالمسجد، فالتعبير لأن الغالب يصلون في المسجد، واضح أو لا؟ وإلا لا خصوصية للمسجد في مسألة التخيير، ولذا يلغى، فتقول الحكم هو شامل إلى مكة. سواء قلنا بأن المسجد أو مكة، يجينا بحث آخر ذكرنا، وهو أن المسجد خصوص المسجد الأولي القديم على اللولة، أم مع كل توسعة؟ هذا كله راجع إلى شنو؟ إلى عنوان مسجد. الفقيه يقول تعال مسجد 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 الوارد في الروايات، أي مسجد؟ المسجد الوارد في عهد الناس، فهو التفات إلى ما هو موجود في الخارج، فيصير دائرة المسجد ضيقة. أو لا، الالتفات إلى حقيقة المسجد، المسجد بما هو مسجد، حتى لو اتسعت دائرته يبقى شنو؟ مسجد. فكل ما يضيفون متر مترين يصير هذا ضمن المسجد، فيتوسع الحكم بتوسع المسجد. هذا إذا قلنا بالمسجد. إذا قلنا مكة، نفس البحث ونفس الفكرة تأتي. مكة، هل هي مكة المقصودة مكة في ذاك الزمان اللي يعبرون عنها اليوم مكة القديمة، أو لا تشمل الدائرة مكة مع اتساعها اللي هي مكة الجديدة، واضح أو لا؟ مكة القديمة إلى وين؟ اللي رايحين المنطقة يسمونها الششة، عندك إلى منطقة فيها قريبة من الجمرات هذه، من طرف ثاني اللي في بيت السيدة خديجة، والجبل هذا صار في الأطراف، يعني آخر مكة القديمة أنا من طرف مثلا إيش يسمونه السيدة خديجة مقبرة الحجون، هاي صار في الطرف لأن من بعدها يصير جبل، واضح ولا؟
داخل الجبل تكون
إيه داخل الجبل، فهذا يصير مكة القديمة، واضح ولا؟ الحين مكة الجديدة اتسعت من بعد هذا المقدار، لا وين راحت؟ راحت مساحة بعيدة. إذا قلت لي والله القصر حكم التخير بين القصر والتمام في خصوص مكة اللي كانت في زمن الناس ومعناتها مكة القديمة، أو تقول لي لا العمدار على عنوان مكة، عنوان مكة لو توصل لو تاكل الدنيا، واضح ولا؟ بعد راح نسميها شنو؟ مكة، فالحكم يتسع باتساع مكة. فإذا نفس البحث قلنا مسجد أو قلنا مكة، هنا يقول وطرد آخرون الحكم، شوف في البلدان الأربع، فما رأوا خصوصية إلى المساجد الواقعة فيها، واضح ولا؟ مساجد الثلاثة بالإضافة إلى الحائر الحسيني ما فيها خصوصية، إنما هذا علامة، هذه علامة على شنو؟ علامة على البقعة، تفتيني أي لولا؟ هذه تكون علامة على البقعة، فلما يقول مثلا مسجد الحرام علامة على بقعة مكة، ولذا يقولون تعال احنا نطرد المسألة، المقصود مو خصوص المسجد الحرام، إنما المقصود شنو؟ مكة نفسها، واضح ولا؟ فتكون هذه علامة على البقعة. نفس الكلام في بعض يعني هذا البحث قلت لكم أنه شبيه منه موجود في بحث المواقيت في الحاج، واضح ولا؟ يعني مثلا الإحرام من مسجد الشجرة، مسجد الشجرة شنو الإعلان؟ الإحرام من مسجد الشجرة علامة على البقعة وعلامة على أو على خصوص المسجد، واضح ولا؟ فعلى أي حال باعتبار الآن المواقيت عبارة عن قطع من الأرض محددة بتحليل من الشارع، واضح ولا؟ والذي يقول هذا وهذا وهذا عدد من المواقيت، لا تحرم في غيرها وأحرم في هذه المواقيت، إنزين شنو علامتها؟ فتذكر هذه كعلامات. هذا إذا فهمنا أن هذه مجرد علامات، إذا قلنا لا مو علامات، المقصود هو المكان، هو المسجد الواقع، هني نقول عنده إذن المقصود هو المسجد أو العلامة أو أنه علامة. فإذا هذا يحتاج إلى تدقيق في ما يرجع إلى هذا الأمر، ولذا منه من هذا الفهم تختلف الآراء، تختلف الآراء والأحكام. ولذا فيما نرجع فيه قلت لكم في مكة مثلا في المسجد نفسه يوجد تخير، رأي بالتخير في المسجد القديم، رأي بالتخير لا مو المسجد القديم، إنما المسجد كلما اتسع، ومكة ما فيها تخير، كل راجع إلى شنو؟ إلى هذا التفصيل اللي ذكرنا. بعض يقولك لا مكة هي المقصودة وليس المسجد، فيصير مكة القديمة. بعضهم قال لا مو مكة القديمة، إنما مكة شنو؟ مع اتساعها فصير مكة الجديدة. فصير عندك آراء متعددة في هذه المسألة تبعا إلى الروايات اللي قرأناها وجهات الاستظهار التي أشرنا إليها. يقول وطرد آخرون الحكم في البلدان الأربعة، وثالث في بلدي المسجدين الحرمين دون الآخرين. ففي الحائر الحسيني والكوفة يقولك المقصود بالمسجد، المسجد في الكوفة والحائر الحسيني، زين؟ أما في مكة والمدينة لا البلد وليس المسجد، واضح؟ وثالث في بلدي المسجدين، في بلدي المسجدين الحرمين، وهذا يمكن الاعتماد على شنو؟ الاعتماد على بعض الروايات التي ذكرت في المسجدين الحرمين مرة مكة مرة المسجد الحرام، صحيح؟ مرة المدينة مرة مسجد المدينة، مسجد النبي صلى الله عليه وآله، هني يصير اتساع إلى الدائرة الأوسع. لكن في الحائر الحسيني ما عندنا كربلة، عندنا الحائر الحسيني أو حرم الحسين، فيكون حائر الحسين وحرم الحسين شيء واحد، واضح ولا؟ فلذا ما يوسع الدائرة إلى ما هو أكثر. ونفس الشيء فيما يرجع إلى حرم أمير المؤمنين عليه السلام، ما قالت الكوفة، قالت حرم، واضح ولا؟ مسجد الكوفة أو حرم أمير المؤمنين، إذا قلنا مسجد الكوفة هو نفس حرم أمير المؤمنين عليه السلام، واضح ولا؟ يكون عندنا هناك تخصيص، ما عندنا روايات تعطينا سعة كما هو الحال في المسجدين الشريفين. ورابع في البلدان الثلاثة غير الحائر، لاحظون الحائر بعد ما في مهرب، لابد شنو؟ البقعة المحددة. ومال إليه المصنف هذا القول الأخير في الذكرى، والاقتصار عليها مساجد الثلاثة والحائر الحسيني، والاقتصار عليها موضع اليقين فيما خالف الآصل. الآصل أن المسافر يجب عليه أن يقصر في الصلاة، خرج عن هذا الآصل ما هو ثابت يقينا في الروايات، هي نفس الحائر، نفس المسجد الحرام، نفس المسجد المدني، جيد، مسجد النبي صلى الله عليه وآله، ومسجد الكوفة، هذا اللي خرج. أكثر من هذا يبقى مورد شك، واضح ولا؟ فإذا كان مورد شك بعد أنا ما رح أقصر في أحتاط، أروح مثلا أتم فيها الصلاة، يكون هذا مخالف إلى شنو؟ مخالف إلى الاحتياط، مخالف إلى الاحتياط. فالاقتصار على الموضع المتيقن، يعني لو صغنا صاغ الشهيد الثاني اللمعة بعبارة شنو؟ العاصر اليوم شو يقول؟ يقول يجب القصر مثلا من المواضع القديمة، من مكة القديمة، من المسجد الحرام، جيد، وما راح يعطيك سعة في القصر أو التخيير في غيرها، واضح ولا؟ بيقول لك الأحوط استحبابا مثلا أو الاحتياط، أحوط وجوبا عفوا، بيقول لك الأحوط وجوبا عدم التخيير في خارج مكة مثلا. ليش؟ لأن هذا خارج عن موقع اليقين، فيقتصر فيه على موضع اليقين. ولو دخل عليه الوقت حاضرا أو أدركه بعد سفره أتم في الأقوى. ولو دخل عليه الوقت حاضرا بحيث مضى منه قدر الصلاة بشرائطها المفقودة قبل مجاوزة الحدين. الفرع هنا الذي يتكلم عنه المصنف كفرع أخير وما بعده في أنه عزم على السفر وسيقطع المسافة الشرعية، ولكن هيئ الظروف وبعد ما خرج من منزله أو ما خرج من منطقته يصلي قصر لو تمام، يصلي قصر لو تمام. شوفوا، ولو دخل عليه الوقت حاضرا بعد ما سافر، مثل ما نقول حرك السيارة وراح المسجد اللي في القرية بيصلي ويتوكل على الله، بس طلع من البيت لو لا؟ طلع من البيت بعد ما راح تجاوز حد الترخص، جيد. يقول دخل عليه الوقت حاضرا، شوف، بحيث مضى منه قدر الصلاة، مضى من الوقت مقدار أقل من الصلاة، هو بعد ما مشى، يعني فرض الآن مقدار الصلاة الظهرين تحتاج إلى 10 دقائق تقريبا مع لحاظ أنه ضم الوضوء إليها، 10 دقائق مع ضم الوضوء ورعاية المقدار الواجب، تمام. الآن هذا يقول صار الآن مقدار 10 دقائق أو حتى مقدار 7 دقائق، 7 دقائق هذا المقدار يكفي أن تصلي فيه، واضح؟ بشرائطها، بحيث مضى منه قدر الصلاة بشرائطها المفقودة، شرائطها المفقودة يعني شرائط التي يجب تحصيلها إلى تحقيق الصلاة. أنا كيف أصلي؟ الروايات تقدمت لا صلاة إلا بطهور، ولذا لما ذكرت لكم التقرير قلت 10 دقائق بلحاظ شنو؟ الوضوء، لأن الوضوء يعتبر شرطا إلى شنو؟ إلى تحقيق الصلاة، شرط مفقود أريد تحقيقه حتى أصلي، الوضوء، تمام؟ فأتوضأ لكي أصلي، هذا شرط مفقود، تمام؟ فهذا يحتاج إلى وقت، حتى أتوضأ يحتاج إلى وقت، وأذهب إلى الصلاة يحتاج إلى الوقت. يقول هذا الوقت لتحقيق الشرط المفقود والوقت للصلاة مضى، ما هو حكمه؟ والفرض أنه بعد حاضر ما سافر، واضحة ولا؟ يقول قبل مجاوزة الحدين، الحدين الذين تقدم الحديث عنهما يوم أمس. أيوة، توارى خفاء الأذان وتوارى الجدران أو خفاء الجدران. إذن ولو دخل في الوقت، دخل عليه الوقت حاضرا أو أدركه الوقت بعد انتهاء سفره هو راجع، يعني إن هو طالع أو هو شنو هو راجع، أو أدركه الوقت بعد انتهاء سفره بحيث أدرك منه ركعة فصاعدا، ففي الذهاب بعدما وصل إلى حد الترخص، وفي رجوعه وصل وتجاوز حد الترخص بس بعد ما وصل إلى البيت، في هذه المنطقة شي يصلي؟ تسنيني يا لولا؟ في هذه المنطقة شي يصلي؟ قال المصنف أتم الصلاة فيهما. شوف في الأقوى، ولذا بعضهم يقول لك أنت ما تتم الصلاة إلا إذا رجعت إلى منزلك، واضح ولا؟ شي قال الأقوى، لأن المسألة خلافية، لا تتم الصلاة إلا إذا رجعت إلى منزلك أو رجعت إلى منطقتك الخاصة، يعني دخلت الفريق مثلا أو دخلت شوف المكان القريب يعني من منزلك، واضح ولا؟ بعضهم يقول لك لا لأن الروايات قالت حتى يرى أهله، وقرأنا بعض الروايات حتى يرى أهله. إنزين أنا معدي ما شفت أهلي، شو شنو يعني شاف أهله؟ زوجته وياه شافها؟ لا، يرى أهله يعني رجع إلى حيث يمكن أن يرى أهله لو استقبلوا، بحيث هم في البيت، واضح ولا؟ أو خارج البيت وصل إليهم، واضح ولا؟ في نفس المنطقة هني يقولون يرى أهله، تمام؟ فالمسألة خلافية، إنه هل يبقى على حكم القاصر إلى أن يصل إلى بيته أو لا، بس يتجاوز حد الترخص عند الرجوع هني يتم. قال أتم على الأقوى، واضح؟ عملا بالأصل. الأصل المقصود به هنا مو أصل فقهي ولا شيء، مو أصل عفوا أصولي ولا شيء، إنما يقصد عملا بالأصل وهي العمومات الواردة ودالة على إتمام الصلاة. عملا بالأصل، لأنه متى يحق له أن يقصر في صلاته؟ إذا تجاوز حد الترخص، هذا بعد ما تجاوز حد الترخص. فالعمومات تقول له أنت عليك أن تتم في صلاتك، واضح ولا؟ عملا بالأصل ولدلالة بعض الأخبار عليه، والقول الآخر القصر فيهما، حال السفر أو حال الرجوع من السفر. يقصر بس قلنا تجاوز حد الترخص، يعني هذا الحريم الترخص دخله، وفي قبل ما يدخل هذا الحريم قلنا يقصر بلا شك. وفي ثالثا التخيير بين القصر والتمام في هذه المنطقة. ورابع القصر في الأول هو قبل الخروج باعتباره عزم على الخروج وإن كان بعده لم يصل إلى حد الترخص، لكن هذا يتعارض مع شنو؟ يتعارض مع الأدلة التي تقول بأنه يرخص له القاصر عند بلوغه إلى حد الترخص. ورابع القصر في الأول والإتمام في الثاني، والأخبار متعارضة، والمحصل ما اخترناه هنا هو نفس ما اختاره المصنف رضيه الشارع. الحكم الأخير حكم استحبابي، ورآه بعض العلماء بأنه شنو؟ واجب، لا أقل بالاحتياط الوجوبي، لكن احتياط استحبابي ثابت على كل حال في هذا المسألة، وهي جبر كل مقصور من الصلاة بالتسبيح، وحيث سميت التسبيح بتسبيحة الجابر. قال ويستحب جبر كل مقصورة، أي كل صلاة تصلى سفرا بالتسبيحات 34 مرة. هي عبارة عن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا يكررها المصلي الذي قصر في صلاته، يكررها كم؟ 30 مرة. 30 مرة. نعم
عقيب الصلاة.
نعم عقيب الصلاة يرحمك الله، عقيب الصلاة مباشرة يقول بالتسبيحات 34 مرة عقيبها. طبعا عقيب الصلاة مو مش تسلم سيدي برديه في التسبيحات، يعني في تعقيبات في النتيجة وردت، نقول له خلص التعقيبات من تسبيح الزهراء عليه السلام، من الاتيان ببعض الأذكار مثلا آية الكرسي، دعاء المعروف بدعاء الوحدة، هذه كلها تعقيبات، نقول خلص هاي التعقيبات وبعدين شنو جيب هذا التسبيحات اللي هي تسبيحة الجابر. يقول والمروي التقييد، التقييد يعني التقييد بعقيب الصلاة بحيث لو تجاوزها يسقط. وقد روي استحباب فعلها عقيب كل فريضة في جملة التعقيب، لأن قلنا التعقيبات مو مقتصرة فقط على شنو؟ على شيء واحد. الحين لما البعض يتصور أن التعقيبات شنو؟ بس تسبيحة الزهرة. أنت من يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنت خرجت من الصلاة. ومن تخرج من الصلاة ما تفعله من بعدها، من بعدها يسمى عقيب الصلاة. أنت لما تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا تعقيب، هذا تعقيب. لما تجي مثلا تقرأ دعاء الوحدة هذا تعقيب، لما تقرأ بعض آيات القرآن هذا تعقيب، دعاء مثلا سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته هذا تعقيب، والأدعية الأخرى الواردة أيضا تعقيب، وآية الكرسي تعقيب، سورة الحمد تعقيب، قراءة 12 مرة سورة الإخلاص أيضا تعقيب، هذه كلها تعقيبات. واضح ولا؟ من جملة التعقيبات التي وردت هي قراءة هذه التسبيحات 4. يعني حتى في الحضر، حتى في الحضر يستحب لك أن تقرأ هذه التسبيحات 34 مرة. يعني تخلص تسبيحات الزهراء وبعدين قلت شنو؟ 30 مرة سبحان الله والحمد لله، اربطها وياها حتى ما تنساها. يقول وقد ورد استحباب فعلها عقيب كل فريضة في جملة التعقيب. واستحبابها عقيب المقصورة يكون آكد. ليش يقول هالكلام هذا استحبابها عقيب المقصورة؟ يقول إذا كان هي واردة، إذا كان وارد استحباب التسبيحات 34 مرة عند كل صلاة، عشان الثمرة إذا صارت مقصورة راح يصلي، راح يجيب التسبيحات 4. هو على كل حال قصر في صلاته أو لم يقصر في صلاته راح يجيب تسبيحة التسبيحات 4. شنو الثمرة؟ قال آكد، آكد يعني شنو؟ زيادة ثواب، زيادة تأكيد واستحباب. فيكون هذا المسافر بالنسبة إلى المسافر يقول له أنت لما تجيب تسبيحة الجابر أنت تسوي مستحبين، المستحب الأول عبارة عن شنو؟ عن التعقيب، والمستحب الثاني هو مسألة الجابر. واضح إن شاء الله؟ فيكون ثوابه مضاعف عن ثواب الذي يأتي بها في الحضار. فاستحبابها عقيب المقصورة يكون آكد. ولذا لوجود الروايات الواردة في التأكيد على تسبيحة الجابر نجد بأن بعض الفقهاء ذهب إلى الوجوب، ذهب إلى وجوب هذه التسبيحة. وهل يتداخل الجبر والتعقيب أم يستحب تكرارها؟ نقلنا آكل يعني تسوي التسبيحات 30 مرة ويكتفي بها، يريد يطرق البحث مرة أخرى، هل هذا لازم التكرار حتى يسوي 30 مرة للجبر حيث يكون جبرا، ها 30 مرة لجبر للجبر و30 مرة للتعقيب فيسويها كم مرة؟ 60 مرة. تمام، يقول هل أم لا يكتفي بالثلاثين، والثلاثين تكون شنو؟ تكون إلى العنوانين اللي عبر عنه بالتداخل. أم يستحب تكرارها؟ وجهان أجودهما الأول وهو التداخل، لأن عندك جبر وعندك عنوان الجبر وعنوان التعقيب، وكل من العنوانين يمكن تحقيقهما بفرد واحد لتحقق الامتثال فيهما. هاي مر عليكم في الأصول، وهو أن الفعل الواحد يمكن أن يكون محققا لأكثر من عنوان، على اللولا لأكثر من عنوان يكون مصداق إلى الفعل الواحد، باعتبار أن الأحكام هي دائرة مدار شنو؟ مدار العناوين. وين العنوان؟ يتوجه الحكم إلى العنوان بما هو عنوان، العنوان بما هو عنوان. ولذا من قال مثلا جواز اجتماع الأمر والنهي قال ممكن، لأن الحكم يرجع إلى شنو؟ يرجع إلى العنوان. خدتم في الحلقة الأولى والثانية على الأقل هذا المسألة، هذا الفعل نفسه يعنون بعنوان الحرمة ويعنون بعنوان الوجوب. هو يصلي نقول له بارك الله فيك وتحصل ثواب، وهو في نفس الوقت يكون غاصبا بالفعل، نقول خلص من الصلاة ونحطيك دوار فهو حقق عنوان الصلاة ونفس الوقت حقق عنوان شنو؟ عنوان الغاصب. واضح ولا؟ يبقى فعل واحد في الخارج، نقول ما عندنا مشكلة، لأنه الأحكام تدور مدار شنو؟ مدار العناوين. والتداخل فيما يرجع إلى المستحبات واضح، والمصنف هو ذكره إذا تذكرون فيه الغسل. في الغسل هناك مر علينا بأنه يمكن أن يحصل تداخل بأن يغتسل غسلا واحدا يجمع فيه مجموعة من العناوين، أو مثلا في النوافل مثلا أن يأتي بنافلة واحدة ويغسل بها، مثلا هي نافلة المغرب وهي الغفيلة مثلا، هذا يقولون من باب تداخل المستحبات. المصنف يقبل تداخل المستحبات وتداخل العناوين. نعم، شلون؟
إذا كانت تحت عنوان واحد،
إذا كان الفعل واحد، الفعل واحد
مثلا وجوب
ما بتسوي زي وجوب. نعم خب، بس ما بتسوي انت حرمة، وهذا لأن حرمة ترك ووجوب فعل. قلنا هذا التداخل نفس البحث يأتيكم إن فيما يرجع إلى الحلول هناك، هل تتداخل الحلول أو لا تتداخل الحلول؟ واضح أو لا؟ هناك يأتيكم أيضا مفصلا. إذا قالوا بالتداخل ضربة ضربة واحدة، إذا ما قلنا لا ما في تداخل وضرب ضربتين، ضربة لهذا وضربة لهذا. إذا مثلا جاء واحد قص صبعة واحد فجنى جناية بقطع إصبع، ورد جنى جناية على شخص ثاني وقص إيده، وجنى اللي هو الكف، وجناية ثالثة قطع الذراع، يقص الذراع يقول لا 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 واحدة واحدة، أوش الصبعة خلص قضية، الكف خلص قضية ثانية، بعدين هذا وهم فيها تدق فيها مسألة. هذاك لما تقول والله قص الإصبع قص الكف، قص الكف كف كاملة من المجني عن الثاني، أما الثاني لما تقصونه المعتدي قصتون كف ناقصة، هذه الدقة في الأحكام، كف ناقصة، واضح ولا؟ فكيف تقطعون ما عطيتون ذاك حقه؟ لا نفس الإيد واضح ولا؟ يمين يمين. فعلى أي حال ما أقصد مسألة التداخل وعدم التداخل أيضا واردة في أبواب أخرى، وهذه تكون صغريات إليها. فإذا قال الفقيه بالتداخل فيكون الأصل هو التداخل، إلا ما خرج بالدليل، إلا ما خرج بالدليل. جيد، هذا تمام الكلام في الفصل العاشر. الكلام فعلا في الفصل الأخير من كتاب الصلاة، وهو الفصل الحادي عشر في صلاة الجماعة. صلاة الجماعة لا كلام في استحبابها وفي التحضيض عليها ودفع المؤمنين إلى إقامتها، والروايات التي وردت في حق صلاة الجماعة كثيرة جدا ودافعة إلى إقامة صلاة الجماعة. ولذا التأكيد على إقامة صلاة الجماعة واستحبابها في روايات كثيرة جدا، وبعض الروايات تفيد صراحة بأن إقامة الجماعة كلما ازداد العدد، كلما ازداد العدد كلما ازداد نعم كلما ازداد ثواب صلاة الجماعة، كلما ازداد ثواب صلاة الجماعة. نعم. والروايات على أي حال كثيرة، إن شاء الله تقرؤونها فيما يرجع إلى استحباب صلاة الجماعة والمشاركة في صلاة الجماعة، ومنها يعني يمكن استكشاف جملة من الحكم والمنافع لحضور صلاة الجماعة. أما من حيث الثواب فالصلاة خلف العالم غير الصلاة غير العالم غير الصلاة خلف العالم، والصلاة خلف المعصوم غير الصلاة خلف العالم، يختلف الأمر. وكلما ازدادت رتبة الإمام كلما ازدادت رتبة شنو الصلاة عندئذ. ولذا في إقامة الصلاة يحضض ويرجح أن يأم المؤمنين من كان الأفضل ورعا وعلما وتقوى، لابد يكون عنده لياقات خاصة في لكي يكون إماما للجماعة. جيد. طبعا مو معناته أنه غيره لا يصلي الجماعة، ممكن أن يصلي غيره جماعة، لكن مع وجود العالم لا يتقدم إلا العالم. إذا كان الجميع يريد الثواب نقول لهم قدموا العالم. واضح ولا؟ ما شفت هذه. فعلى أي حال بالإضافة إلى هذا شخصية الآن الإمام من جهة وعلمه ورعى وتقوى يؤثر في ارتفاع قيمة ثواب صلاة الجماعة. المكان الذي يصلى فيه الجماعة، مرة نصلي جماعة في البيت جيد، أو يعني في غير المسجد في مصلى، مرة نصلي في مسجد، فرق. لما تصلي في مسجد، مرة تصلي في مسجد مثل ما نقول مسجد من المساجد غير الجامع، هذا له مقدار من الصلاة. تصلي في الجامع له ثواب أعلى، تصلي لا في مثلا في حرم واحد من المعصومين عليهم السلام أو في المسجد الحرام في مسجد المدينة أيضا شنو الثواب يختلف ويتغير. فإذا المكان الذي تصلي فيه له خصوصيته فيرفع من قيمة الصلاة، عدد المأمومين أيضا يرفع من قيمة الصلاة، وهكذا. فكلما ازدادت المميزات واجتمعت المميزات في صلاة كانت هذه الصلاة هي الأفضل. واضح ولا؟ كانت الصلاة هي الأفضل. ولذا فرضا في القرية الواحدة مثلا أو في المنطقة الواحدة يوجد جامع وتوجد حوله شنو مساجد صغيرة، واللي في الجامع مثلا يصلي عالم، والمساجد الصغيرة يصلي مثلا أنصاف علماء أو غير طلاب علوم مثلا. نقول للمؤمنين وين تروحوا نصلوا؟ واضح أنه تروح تصلي في الجامع. ليش تصلي في الجامع؟ لأن اللي يصلي فيه مثلا عالم والعدد أكبر، ولأنه عنوان جامع، الجامع الصلاة في الجامع أولى من الصلاة في المسجد غير الجامع. واضح ولا؟ فإذا تريد الثواب روح إلى هذا المكان فيتضاعف الثواب بالنسبة إليك. واضح إن شاء الله. ويبقى الصلاة إمام أفضل من الصلاة مأموم. واضح إن شاء الله. فإذا هي المسألة ثواب في ثواب في ثواب في ثواب. واضح ولا؟ إلى أن يصل الأمر في الثواب أن لا يمكن لأحد أن يقدر هذا الثواب وأن يحصي هذا الثواب. جيد. والرواية في رواية طويلة أنه كلما ازداد عدد المأمومين ازداد ثواب الجماعة حتى إذا بلغوا العشرة فما أكثر. جيد. يقول الرواية لو كان مضمون الرواية لو كانت الملائكة والجن والإنس كلهم كتاب، وأوراق الشجر أوراق للكتابة، وأغصان الأشجار أقلام، والبحر كله مدار جيل وحبر حتى يكتب به، ما قدر هؤلاء بأجمعهم أن يحصوا ثواب ركعة واحدة من ثواب صلاة الجماعة. ولذا هذه ثوابها يكون إلى من يوكل عمرها إلى الله عز وجل، هو الذي يثبت أو يحسب مقدار ثواب صلاة الجماعة. واضح ولا؟ فهذا المقدار يكشف بوضوح عن رجحان صلاة الجماعة. هذا المقدار يكفي حتى لا نستغرق أكثر في بيان ثواب صلاة الجماعة. قال المصنف: وهي مستحبة، إذن الأصل فيها الاستحباب إلا ما خرج بالدليل. يقول: وهي مستحبة في الفرائض مطلقا، سواء كانت فريضة من الفرائض اليومية أو غير اليومية. مثل شنو غير اليومية؟ صلاة الجمعة. صلاة الجمعة ليست صلاة يومية. صلاة العيد حيث تكون واجبة مع وجود الفقيه مثلا، إذا قلنا بوجوبها على ما تقدم هني صر. نعم، صلاة الآيات مثلا، نعم، هذه تكون أيضا من الصلوات الواجبة. فإذا يستحب إقامة صلاة الجماعة في الفرائض في قبال النوافل، لأنها تكون بدعة في النوافل، إلا ما استثني. إذن مستحبة في الفرائض مطلقا، متأكدة في اليومية، حتى أن الصلاة الواحدة منها تعدل 75 صلاة مع غير العالم، من حيث الدرجة، درجة الصلاة، ومع العالم 1000 صلاة، 1000 درجة. ولو وقعت هذه الصلاة في مسجد تضاعف بمضروب عدده عدد المسجد، نضربه في عدد الجماعة، جيد؟ ففي الجامع مع غير العالم 2700 صلاة. يعني ثواب مسجد الجامع كم؟ 100 صلاة، جيد؟ ضربها في 27 إذا صليت مع غير العالم، ومع العالم تضربها في 100 في 1000. واضح ولا؟ فلذا 27 في 100 يصير 1700، مع العالم 100 في 100 فيصير لك 1000 صلاة، ومعه 1000 صلاة 1000. وروي أن ذلك مع اتحاد المأموم، يعني لو كان المأموم شنو؟ واحد، هذا الثواب لو كان المأموم واحدا، ما بالك لو ازداد العدد. فلو تعدد المأموم، يعني كلما أضيف مأموم زاد الثواب، فلو تعدد تضاعف في كل واحد، يعني كل ما يزيد واحد يزداد العدد بقدر المجموع في سابقه إلى العشرة، ثم لا يحصيه إلا الله تعالى. هذه في هذه الرواية اللي ذكرت لك مضمونها موجودة في مستدرك الوسائل، الباب الأول من أبواب صلاة الجماعة. إذن هي مستحبة في الفرائض، واجبة في الجمعة والعيدين، قال مع وجوبهما، مع وجوبهما، لأنه تقدم من المصنف نفسه الترديد في أو الخلاف في مسألة وجوب صلاة الجمعة والعيدين، بالتحديد في صفحة على طبعتي 242، 242 فيما يرجع إلى شنو؟ فيما يرجع إلى صلاة الجمعة. قال في وسط الصفحة: والحاصل أنه مع حضور الإمام لا تنعقد الجمعة إلا به أو بنائبه الخاص، وبدونه تسقط، وهو موضع الوفاء. أما في حال الغيبة فقد اختلف الأصحاب في وجوب الجمعة وتحريمها، والمصنف هنا أوجبها بقيد مع كون الفقيه إماما. وبعدين قال: وربما قيل بوجوبها حينئذ. هذا الحكم، فإذا قد يقال بوجوب صلاة الجمعة. في صلاة العيدين في صفحة 249 على طبعتي قال: وتجب صلاة العيدين وجوبا عينيا بشروط الجمعة، بشروط الجمعة العينية التي منها حضور المعصوم إذا قلنا إذا كان حاضر، وإذا كان في حال الغيبة كما عليه المصنف أن يكون الإمام فقيها، أن يكون الإمام فقيها. جيد. إذن وواجبة صلاة الجماعة واجبة في الجمعة والعيدين مع وجوبهما، صار واضح مع وجوبهما، ما نحتاج نسوي لنا شرح جديد لأنه تقدم شرحه سابقا. وبدعة في النافلة، إذن صلاة الجماعة مرة تكون مستحبة، مرة تكون واجبة، ومرة تكون بدعة. وبدعة في النافلة، والوارد الرواية كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بدعة في النافلة مطلقا، النوافل تقدم أيضا علينا، بعض النوافل نوافل راتبة مثل النوافل اليومية مثل نافلة صلاة الليل، وعندنا نوافل شنو؟ مبتدأة، نافلة المبتدأة اللي هي أصلا مو مربوطة بوقت أو زمان، هو نفسه يجي يقول والله أنا بسوي لي نافلة كل ساعة 10 الصبح بصلي مثلا، هذا يصير نافلة شنو؟ نافلة مبتدأة، وتقدم تحريم النافلة المبتدأة على ما تقدم. بدعة في النافلة، إذا تبغون تشوفون تراجعون روايات في هذا المجال، الوقت يداهمنا ما يمدي نقرأ روايات، في الباب العاشر من أبواب نافلة صلاة نافلة شهر رمضان، وهي مر علينا سابقا في نوافل شهر رمضان كيف توزع، مرة كانت أنها عددها 1000 وهذا المقدار تصليه بالليل ويوزع، وإذا فاتك بالليل تصلي بالنهار تقضيه في النهار. جيد، لأن النافلة عموما يستحب قضاؤها. جيد، وفي هذا روايات كثيرة على أي حال. في نافلة الليل هناك موجودة مجموعة من الروايات، وبالخصوص نافلة الليل لأن العامة عندهم شنو؟ عندهم استحباب الجمع، استحباب إقامة الجماعة في نافلة في نافلة الليل. احنا عندنا 1000 ركعة في شهر رمضان لكن موزعة، جيد، بأكثر من توزيع على ما تقدم سابقا، ولكن لا تشرع صلاتها جماعة. العامة لا، عندهم شنو؟ الصلاة تشرع فيها جماعة، وعندهم بعض الروايات، والأمير المؤمنين عليه السلام كما في بعض النصوص وهذه ذكرناها سابقا نشير إليها على نحو من الإشارة، أمير المؤمنين عليه السلام كان عنده وقفة اعتراضية على هذا البدعة التي أنشئت، وهي إقامة صلاة الجماعة في صلاة في نافلة الليل في نافلة شهر رمضان اللي يعبروا عنها التراويح. نعم، يعبروا عنها التراويح. جيد، فهذه الصلاة هي بدعة، ولذا أمير المؤمنين عليه السلام لما كان في الكوفة كان يكتظ المسجد الكوفة بعدد المصلين جماعة في شهر رمضان ويصلونها جماعة، حتى بعث الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام قال له روح إليهم وقل لهم أمير المؤمنين يخبركم بأن لا تصلوا النافلة جماعة لأن النافلة لا تشرع جماعة. وقبوا الناس هنا وارتفعت الأصوات على أنه وسنة عمرة وسنة عمرة، إذا راحت هاي النافلة جماعة بعد راحت سنة عمر، واضح ولا؟ وبعض الروايات تفيد أنه أكثر من مرة ذهب الإمام الحسن عليه السلام إلى أن قال الأمير عليه السلام بعد خلاص هذا ما من فائدة تركهم. فهي على أي حال بدعة، أقول الروايات اللي وردت لوجود هذا المنشأ في نافلة شهر رمضان. جيد، هناك ترجدون روايات أكثر، يقول بدعة في النافلة مطلقا إلا في الاستسقاء. الاستسقاء، صلاة الاستسقاء تقدمت في صفحة 261 على طبعتي في صلاة الاستسقاء، وهي كالعيد نعم هناك ما ذكر هذا. على أي حال هي من الصلوات على أي حال والنوافل المستحبة، نجعلها من المندوبات، ومن المندوبات صلاة النافلة ليس فريضة إنما هي من المندوبات إلا في الاستسقاء تقدمت، والعيدين المندوبة حيث لا تكون واجبة فإنها تكون مستحبة. جيد، هذه تشرع فيها صلاة الجماعة. والغدير، صلاة الغدير، والغدير في قول، هذا القول هو قول أبي الصلاح الحلبي، أبي الصلاح الحلبي، وجعلها من السنن الأكيدة الوكيدة التي ينبغي متابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيها، هي صلاة يوم الغدير باعتبار أنه عيد، أنه عيد. واضح؟ في قول لم يجزم به المصنف إلا هنا ونسبه في غيره، في غير هذا الكتاب، إلى التقي، التقي له نفسه أبو الصلاح الحلبي، يقول ولعل ما أخذه في جواز إقامة صلاة العيد جماعة، له صلاة الغدير إقامتها جماعة، يقول لعل ما أخذه في شرعيتها في صلاة العيد، وأنه عيد، صلاة يوم الغدير هي صلاة عيد، واضح ولا؟ فعمم، قال يمكن أن تقول، أن نقول هكذا، كل صلاة عيد هي مستحبة إقامتها جماعة، فعندنا صلاة عيد الأضحى، صلاة عيد الفطر، أيضا صلاة عيد الغدير، وأيضا أنه عيد، هو نفس عيد الغدير، هو عيد كما هو ثابت في الروايات الشريفة، أنه ما من نبي ولا وصي نبي إلا وتعين في هذا اليوم، يعني اتخذه عيدا، وهو من أفضل الأعياد كما في بعض الروايات، أفضل أعياد أمتي هذا عيد الغدير، واضح ولا؟ ورواية في عيد الغدير وشأن عيد الغدير كثيرة جدا، واضح ولا؟ يقول أنه عيد، وبالتالي صلاة في يوم العيد، بل هو عيد من أفضل الأعياد، وأفضل عيدا من الأعياد الخمسة. جيد، النتيجة هو عيد، وبالتالي يستحب الصلاة في خمسة. أنت قاعد تضحك، الموت يقول وين الخمسة هذه؟ عيد الفطر والأضحى. يلا
اتخذ هذا اليوم عيد الفطر والأضحى،
الفطر والأضحى الغدير،
كل يوم
الجمعة
العبد،
أحسن، كل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد، بس الخمسة
اتخذ هذا اليوم عيد، أي مرة أن يأخذوها الصلاة عيد خصوصا هذا الصلاة مع عدم دليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم،
أحسن، هو هذا يرد عليه، هذا
هو صلى متشرع صلى بدعة،
نعم هو هذا، هذا يعني يرد عليه، ولذا المصنف شوف الشارح شنو قال، يقول ولعل ما أخذه شرعيتها أنها مشروعة كصلاة عيدا، يقول هذا لعله يؤخذ كدليل إليه، ولكن لا يصلح أن يكون دليلا، واضح له؟
المصنف ما كان شديد بالضبط،
قال لعل ما أخذه، ما قال، هو من يقول لعل ما أخذه مثل قيلة، يقع يخفف شنو، يخفف الاستدلال الذي يمكن أن يقال، يعني ما بغى يعترض على أبو الصلاح الحلبي بأن هذا ليس له دليل، خصوصا مع لحاظ مكانة وعظمة من أبو الصلاح الحلبي، مو واحد نكره هذا، واضح ولا؟ فإذا قال شيئا لابد أن يعني ينظر في أمره ويلتمس له دليل، لعله ظفر بدليل لم يصل إلينا. والإعادة من الإمام أو المأموم أو هما وإن ترامت على الأقوال، من المستحبات أيضا إعادة الصلاة، وصلت أنا المسجد صليت، قالوا وين الشيخ، قالوا ما بيجي، صليت بروحي، بعد ما صليت شوي له داخل، صار ظرف وتأخر، دخل أنا صليت الصلاة، يستحب لك إعادتها، زي خلصنا من الصلاة ما في إلا أنا والشيخ، يلا أنا والشيخ والقيم، خلصنا من الصلاة، اللي جايين مجموعة، جايين مجموعة عشان نحافظ على شرعيتها، زينة، ويقول ليلة الاستهلال، كلهم كانوا يستهلون، الإمام تقدم استهل بمقدار وتقدم، والبقية بعدين لحقوه، تقدم وصلى، صليت أنا وياه مثلا والقيم، استحبت الصلاة وإن كان أنا صليت بروحي، سحب لي إعادة الصلاة لأنها صارت شنو، صارت الآن جماعة، شوي اللي جو العالم، الناس كلهم جو بعد الاستهلال مثلا، فازداد العدد. قال الإمام بعد ما دام جيتون أعيد الصلاة إليكم. الحين صار الصلاة شنو؟ والمسجد ممتلئ صحيح؟ يجوز لي أن أعيد الصلاة؟ يقول لي يستحب لك، مو بس يجوز. يقول أنا صليت بروحي وصليت بعدين جماعة ويا الإمام، يقول مع ذلك يستحب لك إعادة الصلاة. واضح ولا؟ يقول وإن ترامت، ترامت يعني أعيدت مرة وثانية وثالثة ورابعة وهكذا، يستحب لك إعادة الصلاة. وفي هذا روايات، راجعوا الباب 45 من أبواب صلاة الجماعة بالتحديد الحديث 5. ويدركها يأتي، والحمد لله رب العالمين.
الله
سبحانه.